وكتاب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم المبعوث رحمة للعالمين، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، شهادة نحيا بها ونموت عليها ونلقى الله بها، ونسأله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما فيه رضاه، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم وفقنا لفعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان من أرض الإسلام، سلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء المبارك حول أصول الدعوة. ولازلنا أيها الإخوة الكرام نحاول أن نتلمس فقه الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. والفقه يعني الفهم، يعني أن يقوم الإنسان بالدعوة كما وصفها خالقها، بالحكمة والموعظة الحسنة والمجادلة بالتي هي أحسن. فلم يقل الله تبارك وتعالى ادعو إلى سبيل ربك أو ادعو إلى ربك وفقط، وإنما وضع لهذه الدعوة مواصفات وخصائص لا بد وأن تلتزم بها وأن تسير على نهجها حتى تصبح دعوة بإذن الله تبارك وتعالى آتية ثمارها. القرآن الكريم يقول: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. فتجد الآيات بتشترط أن يكون للدعوة مواصفات خاصة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، لا على عمى ولا على ضلالة ولا على حيرة، وإنما على بصيرة. أدعو إلى سبيل ربك، وكأن سائلا سأل وقال: وكيف ندعو إلى سبيل ربنا؟ فقال: بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن، إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. مطلوب منا أيها الإخوة والأخوات في مجال الدعوة إلى الله تبارك وتعالى أن نلتزم ما أمرنا به ربنا ليحقق لنا ما وعدنا به ربنا، في مطلوب وفي موعود. في مطلوب أن ندعو إلى الله على بصيرة وبالحكمة والموعظة الحسنة حتى تؤتي الدعوة ثمرتها وتحقق هدفها بإذن ربها، لأن التوفيق لا لي ولا إليك، وإنما هو لله سبحانه وتعالى. وربنا عز وجل علمنا ذلك على لسان نبيه شعيب عليه السلام حين قال لقومه: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب. جمل يسلم بعضها لبعض. قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، أنا لا أقول لكم كلاما وأستثني منه نفسي، لا أمركم بأمر وأفعل عكسه أو أنهاكم عن نهي وأرتكبه، لا، إنما وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. أنا بالنسبة لكم قدوة وأسوة ودليل لكم على الطريق، فلا بد كما يقولون: إذا أمرت، إذا كنت إمامي فكن أمامي. فهكذا فعل سيدنا شعيب في أول نصيحة، قال: وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه. طيب، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، أنا لا أريد إضلالكم ولا أريد تفسيقكم ولا تكفيركم ولا إنما أريد الإصلاح. أنا أريد منكم أناسا يعرفون الله على صلاح وعلى تقى. هذه نيتي وهذا هو توجهي وتلك هي بغيتي. فإذا النية سليمة والتصرف سليم، بقيت نقطة لابد وأن تكون موضوعة في الاعتبار: وما توفيقي إلا بالله. وما توفيقي إلا بالله، إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده. فنحن إذن في حاجة إلى توفيق الله سبحانه وتعالى وإلى نصرة وتأييد الله عز وجل في كل خطوة نخطوها، لكن يجب علينا أن نقوم بدورنا وأن نؤدي رسالتنا على الوجه الأكمل والأتم، ونحن على يقين من قول الله تعالى: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، كل من بذل جهدا وكل من سار على الدرب سيصل بإذن الله تبارك وتعالى، حتى وإن لم يجد ثمرة عاجلة لدعوته، ربما يتأخر ظهور الثمرة فلا أراها في نفسي، بل ولا يراها أولادي، وإنما يراها أحفادي أو من بعدهم. أنا علي أن أعمل وليس علي أن أدرك النجاح. أنا عضو في جسد ولبنة في بناء، يكفيني أن أضع اليوم أساسا، يأتي غيري ويبني علي، ويأتي من بعده ويبني عليه، حتى يكتمل البناء بمشيئة الله في الزمان والمكان الذي يريده الله سبحانه وتعالى. وبهذه المناسبة نذكر بكلمة قالها أستاذ سيد قطب رحمه الله، يقول: إن الدعاة إلى الله تعالى أجراء، جمع أجير، إن الدعاة إلى الله تعالى أجراء، أينما وحيثما وكيفما طلب منهم أن يعملوا عملوا، وقبضوا الأجر المعلوم. إن الدعاة إلى الله تعالى أجراء، أينما وحيثما وكيفما طلب منهم أن يعملوا عملوا وقبضوا الأجر المعلوم. وليس عليهم أن تتجه الدعوة إلى أي مصير، فذاك شأن صاحب الدعوة لا شأن الأجير. الأجير ما لوش دخل في الموضوع، ازرع الأرض دي حاضر، احرثها حاضر، اعمل فيها كذا حاضر، لك الأجر وليس عليك ما يريد صاحب الأرض أن يصنعه فيها. فأنت كذلك كداعية، عليك أن تعمل وليس عليك أن تدرك النجاح، عليك أن تبذر الثمرة وسيظهرها الله تبارك وتعالى في الزمان والمكان الذي يريده الله عز وجل. ونحن كمسلمين نختلف عن غيرنا في شيء يحرمون منه، ونحن ولله الحمد ننعم به، أننا ندعو إلى الله، لا إلى حزب ولا إلى مؤتمر ولا إلى هيئة ولا إلى يعني حظ دنيوي، إنما أنت داع إلى الله، داع إلى الله، ليست لك غاية ولا هدف ولا مقصد إلا أن تعرف الناس بالله سبحانه وتعالى. يا أيها النبي، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الداعي إلى الله ماذا ينتظر من الله سبحانه وتعالى؟ ينتظر من الله التوفيق، وينتظر من الله السداد، وينتظر من الله تعالى المعونة سبحانه وتعالى، بعكس أي داعي آخر إلى أي شيء آخر هو غير موفق. لكن أنت كرجل داعية لك من الله تعالى التوفيق. بمشيئة الله تبارك وتعالى نواصل حديثنا مع حضراتكم بعد هذا الفاصل، ونسأل الله أن يعيننا على السداد والصواب.
سنعود بإذن الله. حان الآن موعد صلاة العشاء.
يا رحيما بعبادي.
الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إنك حميد مجيد.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته.
وفي صحيح مسلم باب فضل صلاة العشاء والصبح في جماعة عن عبد الرحمن بن أبي عمرو قال دخل عثمان بن عفان المسجد بعد صلاة المغرب فقعد وحده فقعدت إليه فقال يا ابن أخي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله.
إلهنا كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا. إلهنا كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا وكم من بلية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا فيا من قل عند نعمائه شكرنا فلم يحرمنا ويا من قل عند بلائه صبرنا فلم يخذلنا يا من قل عند نعمائه شكرنا فلم يحرمنا ويا من قل عند ابتلائه لنا صبرنا فلم يخذلنا ويا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا ويا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا ويا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا يا ذا المعروف الذي لا يفنى أبدا ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا إن حاسبتنا بما نحن أهله مع كثرة ذنوبنا هلكنا وإن حاسبتنا بما أنت أهله مع كثرة عيوبنا نجونا فعاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله فأنت أهل التقوى وأهل المغفرة يا من لعز جلاله ولوجهه عنت الرقاب من لي سواك يجيرني مما أخاف من العذاب من لي سواك يغيثني عند الشدائد والصعاب من لي سواك أبثه شكواي إن جل المصاب من لي سواك إذا دعوت أجابني من كل باب من لي سواك من لي سواك وكل ما فوق التراب هنا تراب من لي سواك وأين أذهب دلني أين الذهاب من لي سواك ولي ذنوب كالجبال مع الهضاب من لي سواك ولي ذنوب كالجبال مع الهضاب من لي سواك ولي خطايا مثل ذرات التراب من لي سواك إذا قبور بعثرت فوق التراب من لي سواك إذا جبال سيرت مثل السحاب من لي سواك إذا جهنم سعرت بلظى العذاب من لي سواك عندها نصبت موازين الحساب من لي سواك من لي سواك وأنت يسرت المتاب وعساك ترضى رب عن عبد جفا فوق التراب وعساك ترضى رب عن عبد جفا فوق التراب ضاقت به الدنيا فجاءك تائبا مما أصاب ضاقت به الدنيا فجاءك تائبا مما أصاب. سبحانك اللهم يا من عنده حسن الثواب. اقبل دعائي اقبل دعائي اقبل رجائي اقبل دعائي وهيئ لي به حسن المآب. أنت الكريم وأنت غفار الذنوب لمن أناب. إلهنا كم من قبيح سترته وكم من بلاء أزلته وكم من ثناء جميل لست أهلا له نشرته. أسألك بفضلك يا أرحم الراحمين أسألك ألا يحجب دعائي عنك سوء فعلي. اللهم لا تفضحنا بخفي ما اطلعت عليه من أسرارنا ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا. إلهنا أتراك تعذبنا بعدما أقرت قلوبنا بتوحيدك ولهجت ألسنتنا بذكرك واعتقدت ضمائرنا حبك. إلهنا أتسلط النار على وجوه خرت لعظمتك ساجدة وعلى ألسن نطقت بتوحيدك صادقة وعلى جوارح أتت إلى رحابك خاشعة وسعت إلى عبادتك طائعة. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم واغفر لنا الذنوب التي تغير النعم واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء واغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء. يا من ذكره دواء وطاعته غناء ارحم من رأس مالهم الرجاء وسلاحهم البكاء. إلهنا ندعوك بألسنة قد أخرستها الذنوب وبقلوب قد أثقلتها العيوب. إلهنا إن رأينا ذنوبنا فزعنا وإن رأينا كرمك طمعنا. فإن عفوت فأنت خير راحم وإن عذبت فغير ظالم. عظما إلهي فيك أملنا وساء عملنا فأعطنا من عفوك بقدر أملنا ولا تؤاخذنا بسوء أعمالنا. فإن كرمك يجل عن مجازات المذنبين وحلمك أكبر من مؤاخذة وعذاب المقصرين. يا ستار العيوب يا غفار الذنوب يا علام الغيوب تستر الذنوب بكرمك وتغفر الإساءة بحلمك. إلهنا أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم اقبلنا وتقبل منا وتب علينا وارحمنا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
رواية ورش للشيخ محمد حسن. رواية ورش،
النور الجامع لتعليم رواية ورش عن الإمام نافع من طريق الأزرق من الشاطبية. إلى كل طالب علم يريد تعلم رواية ورش، إلى كل من يريد تعلم رواية ورش، عثمان ابن سعيد المصري.
رواية ورش،
احنا بنجيب لك ورشه، بنعرفك ورش بالأوجه، القصر والتوسط والإشباع وما يترتب على ذلك، ثم بعد ذلك نقرأ بالوجه المشهور أيضا بوجه توسط البدل لمن يريد.
رواية ورش،
أنزل القرآن على 7 أحرف، فاقرأوا ما تيسر منه.
رواية ورش، رواية ورش يأتيكم في الأوقات التالية.
يا رحيما بعبادك، يا رحيما بعبادك، يا رحيما بعبادك، رحيما.
عدنا بفضل الله.
الدعوة
علم وأصول ورحابة صدر وقبول ودعاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أيها الإخوة والأخوات، كنا نقول إن ما يميز الداعية المسلم أنه مصحوب بتوفيق الله تعالى، وهذا هو عامل النجاح والفلاح المهم، في حين أن أعداءنا وأن الذين يخططون لأجل أهداف دنيوية أيا كان قدرها ووزنها يتخلى عنهم ربنا، فلا يكون لا نجاح ولا فلاح. فإذا لابد أن نستفيد ونستثمر هذه المعونة وذلكم التوفيق من الله تبارك وتعالى، لتكون دعوتنا إن شاء الله تبارك وتعالى آتية ثمارها بإذن ربها. حديثنا اليوم يتناول قضية من القضايا المهمة، وهي قضية التخطيط. التخطيط، أي عمل لابد لكي ينجح من أن يكون له تخطيط. الارتجالية والعشوائية ودون ما أن يكون هناك خط واضح أو خطة مدروسة قد تؤدي إلى ثمرات، ولكن ثمرات تصبح زي واحد بالضبط بيرمي شوية مية في أرض ويسيبها، ويرمي شوية زرع في أرض ويسيبها. تحتاج إذن إلى رؤية متكاملة، تحتاج إلى تخطيط. والعجيب إن ربنا سبحانه وتعالى ذكرنا بأن أعداءنا يخططون لضربنا، ويخططون لأجل القضاء علينا. وأنت تجد في القرآن الكريم آيات كثيرة جدا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا، ويمكرون ويمكر الله، الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، إن الذين كفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، ينفقون أموالهم، يبقى ينفق أموال وخطط، ها هو يكيدون ويمكرون. وبعدين ذلك وأن الله موهن كيدي الكافرين، كل ده بيدلك على ان الناس دي بتخطط، وان العمليه ما هيش ماشيه بالنسبه لهم كده عشوائيه، لا، يريدون ان يطفئوا نور الله بافواههم. وكلمه يريدون فعل مضارع يفيد استمرار، فهذا هو شانهم وذلك هو دأبهم. والعجيب ايضا ان احنا موقنين بهذا، يجي يقول لك ان اعدائنا بيخططوا لضربنا، واعدائنا بيخططوا لاقصائنا عن ديننا، واعدائنا مش عارف بيعملوا ايه، وتسمع، وهذا كلام يعني لا يقال يعني للمرة الأولى نسمعها، يقول لك إن اليهود وضعوا خطة لإنشاء دولتهم، عملوا مؤتمر وأعدوا خطة
وأعلنوا عن قيام دولة اليهود بعد 50 سنة. بعد 50 سنة بالضبط في نفس التوقيت الذي قالوا عنه أعلنوا عن قيام الدولة الصهيونية. فده تخطيط، ولا يزالون مستمرين في هذا التخطيط. لا تظن أن أعداء الإسلام ينامون، لا، إنما هم يخططون وينسجون المؤامرات ويقومون بأهداف محددة، زي ما ترى استعمار البلاد الإسلامية الآن وفق تخطيط مدروس، زرع الكيان الصهيوني وسط المسلمين بالشكل الموجود عليه الآن نوع من أنواع التخطيط. ونحن نقول دائما أعدائنا بيخططوا، اليهود بيخططوا والهندوس بيخططوا والصليبيون بيخططوا والمبشرون في بلادنا لتنصير المسلمين وتحويلهم إلى غير مسلمين بيخططوا. طيب أنت أمام هذا التخطيط الذي لا تخلو منه جمعية أو هيئة أو مذهب أو اتجاه فكري أو عقدي، طب أنت فين؟ أين نحن من التخطيط لديننا؟ أين نحن من التخطيط لدعوتنا؟ ماذا أريد أن أفعل؟ وما هي الوسائل المتاحة؟ وما هي الأسباب التي تمكنني من الوصول إلى النجاح؟ وما 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 أسئلة تحتاج منا إلى أن نضعها ونحاول أن نجد إجابة عليها. وتعال معنا إلى هدي النبي عليه الصلاة والسلام. هل الدعوة الإسلامية كانت تمضي بلا تخطيط؟ يخطئ من يتصور هذا، يخطئ من يتصور أن المسألة ماشية عشوائية. ربنا سبحانه وتعالى اختار رسله الذين بعثهم إلى الناس اختيارا، قال الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين، وأعدهم وهيأهم للقيام بهذه المهمة إعدادا شخصيا، فأدب زي بقى أدبني ربي فأحسن تأديبي، ها، وأعده إعدادا حال فيما بينه وبين الوقوع في المعاصي، فيما بينه وما بين مباشرة السيئات، فيما بينه وما بين يعني تعاطي ما يغضب الله سبحانه وتعالى. ما فيش الكلام ده، وإنما بتجد الرسول من هؤلاء تجد قدوة وأسوة ومثل أعلى في كل شيء. طيب هذا الرسول عندما يأتي يخطط لدعوته ويمضي في سبيل واضح وهدف مرسوم للوصول إلى مبتغاه، ولا بيجي كده وخلاص زي ما تيجي؟ لا، إنما جاي بتخطيط. أيضا تعالى كده شوف النبي عليه الصلاة والسلام، على سبيل المثال النبي محمد صلى الله عليه وسلم هل خطط لدعوته أم لم يخطط؟ كل الناس تعرف إنه أول ما بدأ بالدعوة نادى في الناس إني رسول الله لكم جميعا، رسول الله لكم خاصة وإلى الناس عامة، وجمع عشيرته الأقربين وبدأ يدعوهم إلى الله تبارك وتعالى. وكانت المسألة في بدايتها مستغربة، فكان يجمع المسلمين في دار تسمى دار الأرقم، وعددهم قليل وإمكانتهم محدودة، فلا يستطيعون أن يجهروا بدعوتهم في ظل هذا الجو، فظلت الدعوة سرية. ثم لما كثر المسلمون وأصبحت لهم شوكة أعلنوا بالدعوة. لما اشتد الأذى على المسلمين أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى المسلمين أن يهاجروا إلى الحبشة، يهاجروا إلى الحبشة، وقال لهم إن فيها ملكا لا يظلم عنده أحد، كأنها دار أمان فقط مش دار إسلام، دي فرصة فقط لالتقاط الأنفاس والبعد عن الضغط العصبي والنفسي والتعذيب الجسدي الذي يتعرض له المسلمون في مكة. فسافر وهاجر بعض المسلمين ولم يسمح بهذه الهجرة للبعض الآخر، فكان في تخطيط في اختيار المكان، ولم يشأ النبي عليه الصلاة والسلام أن يهاجر بنفسه، وإنما أذن لهم بالهجرة إلى هذا المكان مرتين متواليتين. طيب وبعدين كان النبي عليه الصلاة والسلام يعرض نفسه على القبائل في كل عام، من يؤمنني حتى أبلغ رسالة ربي، إلى أن جاءت بيعة العقبة، بيعة العقبة الأولى وبيعة العقبة الثانية، وكانت هذه الأعمال كلها تتم في سرية وبعيدا عن الإعلان حتى لا يشاع الأمر فيحدث ما لا يحمد عقباه. وأذن الله لنبيه بالهجرة، ومع ذلك المشركين ما ناموش. المشركون علموا بمثل هذا التخطيط، فبدأوا يجتمعون. الموضوع هيفلت من إيدينا، نعمل إيه؟ يخططون، نقتله، مش هيسيبوكوا، طيب ننفيه، هذهب إلى مكان تاني ويكون بدعوته أقدر على جذب الآخرين يغزوننا بعد كده، طب نحبسه، هذا أيضا يعني لن يتركه أصحابه في أيديكم وتقوم حرب بينكم وبينهم. والقرآن بيسجل الكلام ده، وإذ يمكر بك الذين كفروا، يمكر بك ليثبتوك، يحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك، ويمكرون ويمكر الله والله خير المكرين. كان في تخطيطهم، واتفقوا أخيرا على أن يختاروا من كل من كل قبيلة شابا جلدا قويا يقفون أمام بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وعند خروجه إلى صلاة الفجر ينقضون عليه انقضاض رجل واحد، فيتفرق دمه في القبائل. وإذا طلب آل عبد المطلب، ها، إذا طلبوا دية أعطوهم الدية، وتنتهي القصة. والكلام ده كله ثابت ومعروف. ها، النبي عليه الصلاة والسلام رتب أمر الهجرة، وبدأ المسلمون يأخذون طريقهم واحدا بعد الآخر إلى المدينة المنورة بعد بيعة العقبة الأولى ثم الثانية. وبعث حتى معهم مصعب بن عمير ليعلم الناس الإسلام. انظر إلى مراحل التخطيط كلها، كل نقطة من دول لا تمضي عشوائية ولا ارتجالا، وإنما بتخطيط محكم، حتى يصل النبي صلى الله عليه وسلم في النهاية إلى أن يقيم دولة الإسلام التي أراد الله لها أن تكون. خرج النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرا. الهجرة كلها تخطيط، كلها من ألفها إلى يائها. أشار النبي عليه الصلاة والسلام على علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن ينام في مكانه حتى يوهم القرشيين الذين يقفون على بابه بأنه لا زال نائما لم يصحو. ذهب إلى سيدنا أبو بكر في وقت لم يكن يذهب إليه فيه، في وقت حر، دنيا شديدة الحرارة والناس كلها تأوي إلى بيوتها، فذهب إلى بيت أبي بكر، وعلم أبو بكر بمجيئه في هذا الوقت وقال: فداه أبي وأمي، إنه لم يأتي في هذا الوقت إلا لشيء حدث، في شيء غير طبيعي، ما كان يأتينا في هذا الوقت. وبعدين سأل: هل عندك من أحد؟ شوف، شايف تخطيط، هل عندك من أحد؟ قال: إنما هما ابنتايا، ده بنتي أسماء وبنتي عائشة، ما فيش حد. فقال: إن الله قد أذن لي بالهجرة. فقال: الصحبة الصحبة يا رسول الله. وبعدين في هذا الموقف بكى سيدنا أبو بكر، قالت يعني تقول سيدة عائشة: ما رأيت أحدا يبكي من الفرح حتى رأيت أبا بكر يبكي في هذا اليوم. واستأجر أبو بكر ناقتين وحدد الدليل، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه إلى غار اختبأ فيه 3 أيام حتى يسكت عنهم الطلب. والعجيب إنك أنت تجد أن المدينة ليذهب إليها الذاهب لابد أن يمضي إلى جهة الشمال، يذهب إلى جهة الشمال. أما غار ثور الذي اختبأ فيه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقع إلى جهة اليمن اللي هي جهة الجنوب. يعني أنا مفروض أمشي كده؟ لا، مشيت العكس. تخطيط ولا مش تخطيط؟ ثم في ظل الأيام الثلاثة التي كان يبيت فيها النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحبه أبو بكر، كان عبد الله بن أبي بكر يبيت معهما، وفي الصباح الباكر يذهب إلى قريش كأنه بات معهم، يسمع الأخبار ويتلقى الأنباء ويحملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبه. ويأتي عامر بن فهيرة بالأغنام ليعفو الأثر، وتأتي السيدة أسماء ذات النطاقين اللي سميت بذات النطاقين في هذا الموقف لأنها تحمل الطعام فلم تجد شيئا تحمله، فعملت إلى نطاقها الحبل الذي تشد به وسطها وشقته نصفين، ها، فانتطقت بالنصف وحملت الطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم بالنصف الآخر ثلاثة أيام حتى. وبعدين مع ذلك وصل الأعداء، ودي إرادة ربنا عشان تعرف إنه اعمل اللي عليك. يقول لك كده: خذ بالأسباب وكأنها كل شيء، وتوكل على الله وكأن الأسباب لا شيء. خذ بالأسباب وكأنها كل شيء، اعمل كل المطلوب منك ثم توكل على الله وكأن الأسباب لا شيء. فلا تعتمد على السبب ولا تتواكل، ها، إنما توكل على الله، خذ بالأسباب وثق بنصر الله ووعده سبحانه وتعالى. هذا لون من ألوان التخطيط، لون من ألوان التخطيط. بعدين كمان الطريق اللي سلك النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة طريق وعر، مش الطريق المعهود المأهول، وإنما طريق الساحل، عملية لفة بطريقة يعني بعيدة، وكل هذا في سبيل التضليل لأعداء الله حتى لا يصلوا إليه. الشاهد، وبعد لما راح المدينة أول عمل قام به أنه بنى المسجد، ثم عقد أخوة بين المهاجرين والأنصار، ثم عقد معاهدة يعني تعتبر معاهدة صلح أو صلح وجوار، صلح معاهدة حسن جوار بينه وبين اليهود الذين كانوا يعيشون في المدينة وقتئذ. كل الأمر مبني على التخطيط. ويبعث النبي عليه الصلاة والسلام إلى الملوك والرؤساء كتبا ورسلا، ويستقبل من الناس وفودا تأتي إليه في المدينة. وفي الأول الأعداء يغزون في بدر وفي أحد وفي الخندق، وبعد ذلك يقول: بعد ذلك نغزوهم ولا يغزوننا، وتبدأ المسألة تاخد بعد تاني. الشاهد في هذا كله إنه الدعوة الإسلامية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كانت تقوم على التخطيط وعلى الدراسة وعلى إنه محدد له هدف يريد أن يصل إليه صلى الله عليه وسلم، إلى أن جاء العام الذي توفي فيه فخطب خطبة الوداع وقال: اسمعوا مني لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا، اسمعوا مني. وبدأ يدعو وينصح ويضع قواعد ومواثيق تفوق في عموميتها وشمولها، ويعني فائدتها تفوق مواثيق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان والكلام اللي بنسمع إيه عنه النهاردة. خطبة الوداع تعتبر وثيقة عظيمة لحقوق الإنسان على مستوى العالم ككل، وفي النهاية يقول: ألا هل بلغت؟ اللهم فاشهد. ألا هل بلغت؟ قالوا: نعم. قال: اللهم فاشهد، صلى الله عليه وسلم. إحنا بناخد من الكلام ده إنه الدعوة الإسلامية لكي تنجح وتؤتي ثمرتها لابد أن يكون هناك لها تخطيط. الارتجال والعشوائية ما تنفعش، زي ما بتفرض المسألة نفسية علينا نعمل، ها، ويعني زي ما تيجي، لا، إنما لابد. أنا وأنا شاب بعمل لنفسي تخطيط: بعد ما اتخرج هعمل إيه؟ طب لما اتجوز إيه مستقبلي؟ هبني إزاي؟ طب لما اتوظف؟ طب لما اتحال على المعاش؟ طيب لو سافرت للخارج؟ طب لو بقيت هنا؟ طب كذا. أخطط لنفسي وبحط خطط لسنة والاثنين والثلاثة، ولو واحد ماشي كده زي ما تيجي ما ينفعش، إنما كل واحد بإيه؟ بيخطط لنفسي ولمستقبلي على مستوى الفردي. وعلى مستوى الأمة والمجموع بنجد هناك خطط خمسية وخطط عشرية، خطط تقوم عليها وزارة كاملة اسمها وزارة التخطيط، تقوم بشأن التخطيط لمستقبل الناس في هذه المنطقة. هنعمل لهم خدمات ايه؟ طب هنبني لهم كم مدرسة؟ طب هنستهدف مثلا تعليم كم أمي؟ هنعمل مش عارف ايه؟ هنوصل الكهرباء لفين؟ اسمها ايه؟ خطة خمسية أو خطة عشرية أو ما إلى ذلك. فهل يا ترى يصلح أن يكون كل الناس يخططون، أعداؤنا يخططون والناس في دنياهم يخططون، فلماذا نعيش في مجال دعوتنا ونحن نمضي بارتجال وعشوائية دون أن أحدد لي هدفا، دون أن أضع لي خطة أمضي عليها؟ أنا عايش في مجتمع أشوف ظروف الناس إيه، إيه اللي هم عايزينه، إيه اللي ممكن أن يصلح معهم، ما هي المنكرات المتفشية فيما بينهم وكيف أبدأ بها وأعمل لها خطة بحيث إن أنا ربنا يكرمني وأقضي على عادة أو على خلق سيء في المجتمع الذي أنا فيه، وبعدين أوجههم إلى الصواب والسداد. أين سأقوم بهذا العمل؟ في المدرسة؟ في المسجد؟ في مركز الشباب؟ من خلال قناة تلفزيونية؟ من خلال إذاعة؟ من خلال كتاب أؤلفه؟ من خلال قرية؟ أو من خلال يعني كتاب أعلم فيه ناس القرآن الكريم؟ أو من خلال معهد إعداد دعاء؟ المهم أن يكون لنا خطة، يكون لنا تخطيط ودراسة نستطيع من خلالها أن نصل إلى تحقيق أهدافنا. وزي ما بنقول لحضراتكم إن كل أعدائنا بيخططوا وإحنا بنخطط لنفسينا في المحيط الضيق، فمن باب أولى أن يكون لدى الوزارة المتخصصة في الدعوة، وزارة الأوقاف، يكون لها خطة، خطة نصف سنوية، خطة سنوية، خطة خمسية، خطة عشرية، حتى تبليغ دعوة الإسلام إلى الغير، نشر الإسلام خارج بلادنا. الآن الإعلام أصبح إعلاما عالميا، ماذا يمكن أن نقدم لديننا من خلال الإنترنت، من خلال الشاشات التلفزيونية باللغات المختلفة؟ أصبح الآن الخبر يقال هنا في ساعة، بعد 5 دقائق 10 دقائق قيام لا الدنيا كلها. فلماذا لا نستثمر هذا التواصل؟ ولماذا لا نعمل جادين جاهدين على أن يكون لدعوتنا وصول إلى كل العالم ودخول إلى كل بيت، ومحاولة لأن يكون لنا أثر في واقعنا، في مجتمعنا، فيما بيننا وفيما حولنا؟ الناس الآن أحوج ما تكون إلى الإسلام أكثر من حاجتهم إلى البترول، وأكثر من حاجتهم إلى الغاز الطبيعي، وأكثر من حاجتهم إلى اليورانيوم والأشياء التي يغزوننا لأجلها. هم يأتون إلى أمور الدنيا، ونحن أحوج ما نكون إلى أن نبلغهم دعوة الإسلام، إلى أن ندخلهم في نور الله سبحانه وتعالى. الله خصنا كمسلمين بأن جعلنا خير أمة أخرجت للناس. دي إيه؟ لمجرد بلا سبب؟ لا، إنما قال تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. فلا بد إذا من أن يكون هناك تخطيط لإيصال الإسلام إلى من لم يسمع به من قبل، لدعوة للدعوة إلى الله تبارك وتعالى في خارج أرضنا، لإصلاح ما فسد من أخلاق شبابنا، للعمل على أن نعمم الخير على كل فئات المجتمع، الرجال، النساء، الأطفال، الصغار، الكبار، إصلاح الإعلام، إصلاح الاقتصاد، إصلاح الدنيا بكل مشتملاتها. هذه هي رسالتنا كمسلمين. فإذا وضعنا كل هذه الاعتبارات في حسنا وبدأنا نجلس بيننا وبين أنفسنا لأجل أن نقول طب آدي المطلوب كيف نصل إليه، علينا أن نعمل، علينا أن يعني نضع المسائل في ما بين أيدينا وأن نخطط لها تخطيطا بحيث نصل إلى تحقيق ما نريد أو زيادة عليه أو قريبا منه. وليس علينا كما قلنا، علينا أن نعمل وليس علينا أن ندرك النجاح. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. أي واحد ربنا أكرمه في مجال التأليف يشوف هيألف إيه وإمتى وإزاي والمين ويخاطب مين، أي واحد ربنا أكرمه في الإعلام، أي واحد ربنا أكرمه في التعليم، أي واحد ربنا أكرمه في أي مجال من المجالات يمكن أن يخدم الإسلام من خلاله، ينبغي أن يضع لنفسه خطة يحاول من خلالها أن يصل بالإسلام إلى كل موقع حتى يعم الخير على المجموع بمشيئة الله تبارك وتعالى. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما فيه رضاه وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اغفر لنا ما مضى وأصلح لنا ما بقي. اللهم اجعل يومنا خيرا من أمسنا وغدنا خيرا من يومنا واجعل خير أيامنا يوم نلقاك وخير أعمالنا خواتيمها. إنك مولانا ولي ذلك والقادر عليه. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وسلام الله تعالى عليكم ورحمته وبركاته.
الدعوة علم وأصول و